الغاصب المستبين وذا جدك السبت في هادبي رقى صدره الغاصب المستبين.
تمام السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد عزم حكومته على إنجاز كافة المشاريع الاقتصادية في موعدها المقرر رغم الحظر الظالم. رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يصل طهران في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. وسلاح الجو اليمني المسير يضرب أهدافا عسكرية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني عزم حكومته والتزامها بإكمال كافة المشاريع الاقتصادية في موعدها المقرر. روحاني وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة قال إن على جميع أجهزة الدولة وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية أن تعمل بكل طاقتها حتى آخر يوم من عمر الحكومة الحالية. ودعا روحاني كل المعنيين للتعامل بدقة واهتمام مع القضايا الاقتصادية في ظل ظروف الحظر الظالم، مشيرا إلى أن حكومته عملت خلال العام الماضي الإيراني على إكمال كافة المشاريع في موعدها المقرر رغم كل الصعوبات. وصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام للقاء المسؤولين الإيرانيين. وستتناول الزيارة القضايا ذات الاهتمام المشترك والفتور الذي خيم العلاقات الثنائية بين بلدين بعد إجراءات الحظر الأمريكية على إيران. كما سيبحث كيون في طهران القيود غير القانونية المفروضة على الأصول المالية للبنك المركزي الإيراني في بنوك كوريا الجنوبية. وسيلتقي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ومستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح تصدير الأدوية المشعة للهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية. وقال لدينا حاليا 16500 وحدة تخصيب. وتعليقا على الإنجازات التي تم الكشف عنها في إيران قال صالح إن 133 إنجازا ترجع معظمها إلى دورة الوقود النووي وأغلبها يتعلق بالتخصيب، مضيفا أن أكثر من 50% من هذه الإنجازات تتعلق بمجالات أخرى مثل الزراعة. وقال لدى إيران مشروع تيترا لإنتاج الأدوية الإشعاعية وستفتتح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة غرب آسيا. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن التخصيب بنسبة 20% واستخدام أجهزة الطرد المركزية المتطورة لن يتوقف. وفي تصريح أدلى به لوكالة NHK اليابانية قال عراقشي أن العائق الأكبر أمام إحياء الاتفاق النووي هو أن الولايات المتحدة لا ترغب بوقف إجراءات الحظر المفروضة من قبل إدارة ترامب. وحول موقف الحكومة اليابانية قال عراقشي أن طوكيو دعمت على الدوام المفاوضات حول الاتفاق النووي، ونتوقع منها أن تحث الإدارة الأمريكية على الكف عن سلوكها العدائي ضد إيران. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع استهداف مرابط الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوب السعودية. وإلى ذلك أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار القوى العدوان فرض الحصار مع قدوم شهر رمضان المبارك هو انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية. ومن جهة أخرى استشهد وأصيب 4 يمنيين بينهم امرأة أثر قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبى الحدودية في صعدة، كما أصيبت طفلة وامرأة فجر اليوم في قصف لمرتزقة العدوان على مديرية عبس بمحافظة حجة. أعربت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق الصيانة للخزان العائم صافر عن تفاؤلها باقتراب وصول خبراء الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وتفادي الكارثة البيئية التي قد تلحق بالبحر الأحمر. وأكدت اللجنة في بيان التوصل إلى حلول تعجل ببدء تنفيذ اتفاق الصيانة العاجل للخزان العائم صافر في الحديدة غربي اليمن. وقالت اللجنة أن مكتب الأمم المتحدة قدم الحزم الخاصة بخطة العمل بعد تأخير استمر عدة أسابيع. حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن من دوامة تعيد البلاد إلى الحقبة المظلمة من النزاعات الطائفية، وذلك بعد أعمال عنف غير مسبوقة تشهدها إيرلندا الشمالية خاصة في المناطق الموالية للوحدة مع بريطانيا. ويأتي هذا التوتر جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم وفاء لندن بوعود أطلقتها قبل بريكزيت. والمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد 10 أيام من أعمال الشغب المستمرة في إيرلندا الشمالية على خلفية تداعيات بريكزيت، تحذيرات في دبلن من دوامة عنف تعيد البلاد إلى النزاعات الطائفية، رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن دعا السياسيين للعب دورهم للحرص على عدم الدخول في دوامة تعيد بلاده إلى الحقبة المظلمة من القتل الطائفي والخلافات السياسية، فيما وصف وزير خارجيته سيمون كوفيني ما يجري بالصعب والمقلق، داعيا إلى حل الأزمة بالسياسة والحوار. تحذيرات المسؤولين جاءت بعد أعمال عنف لم تشهد المقاطعة البريطانية مثيلا لها منذ سنوات، خصوصا في مناطق الوحدويين الذين يدافعون عن الوحدة مع بريطانيا ذات الغالبية البروتستانتية، حيث خلقت عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي شعورا بالخيانة والمرارة، غير أن المواجهات اتسعت لتشمل مناطق الجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا، وأوقعت عشرات الجرحى في صفوف قوة حفظ النظام. ويتصاعد الغضب في الشارع الإيرلندي فضلا عن الإحساس بالخيانة جراء اتفاق بريكزيت الموقع بين لندن والاتحاد الأوروبي وعدم وفاء الحكومة البريطانية بوعود كانت قد قطعتها قبل الاتفاق، خاصة تلك التي كان قد أطلقها رئيس الحكومة بوريس جونسون بأنه لن يسمح إطلاقا بقيام حدود في بحر إيرلندا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية. ويؤكد خبراء أن بريكزيت ساهم في زعزعة التوازن الهش في المقاطعة من خلال إعادة فرض الرقابة الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في حين يهدد التوتر المتصاعد بتقويض السلام في المنطقة بين الوحدويين والجمهوريين، وسط تأكيد على ضرورة إعادة التفاوض على بروتوكول الحدود. ويقول منتقد بروتوكول إيرلندا الشمالية لاتفاق المغادرة إن الحدود سارية المفعول في البحر الإيرلندي، مما يجعل النقابيين يشعرون بالخيانة.
واصل أبناء البحرين تظاهراتهم اليوم 12 على التوالي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في ظل تفشي كورونا وإصابة العشرات من السجناء بالوباء. ورفع المتظاهرون شعارات دفاعا عن حق معتقلي الرأي بالحرية، وحذروا من عواقب الاستمرار بسجنهم. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن 65 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات وتحت حماية قوات الاحتلال، وقاموا بأعمال استفزازية. وفي أريحة اقتحم عشرات المستوطنين نبع تل السلطان الأثري شمالي المدينة بحماية أمنية مشددة منعت الفلسطينيين من الاقتراب من المكان. وصلنا إلى ختام النشر، العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد عزم حكومته على إنجاز كافة المشاريع الاقتصادية في موعدها المقرر رغم الحظر الظالم. رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يصل طهران في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. وسلاح الجو اليمني المسير يضرب أهدافا عسكرية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، عنوانها الخطوة الثانية، وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم. أيها الأفاضل، بيان الخطوة الثانية الذي أطلقه الإمام الخامنئي هو بالحقيقة توجيه أساسي للجيل الراهن وللأجيال القادمة، لكونه يشكل بوصلة المسير ولكونه يقدم تجربة الثورة الإسلامية ونجاحاتها بشكل هادف وموجه للغاية، كما أنه مكاشفة مع الأجيال القادمة لاستلهام واقع الثورة الإسلامية واختطاط أهدافها والتمسك بها والاستفادة من دروسها وعبرها وتجسيد مواقفها وخطواتها. الإمام الخامنئي الذي عاصر أحداث الثورة أراد من خلال الحديث عنها تكوين صورة واقعية لجيل الشباب وتسليط الضوء بشكل مباشر على الأحداث بصفته أحد الكبار الذين كانوا ضمن الأحداث وشاهدوها عن كثب. قد يكون أحدهم راوياً لكنه قرأ الأحداث في التاريخ والكتب، لكن قائد الثورة الإسلامية خط ما شاهده بأم عينه وقام سماحته بتوثيقه، فكل جملة من جمل الإمام الخامنئي يجدر توثيقها، كما يمكن الاستفادة منها وإغناء حركة التاريخ بهذا العطاء الزاخر بالمضامين والإرشادات. الأهم أيضا هو أن الإمام الخامنئي يتناول حاضر الثورة الإسلامية وما تعيشه من معطيات وحصاد ثوري متألق وفاعل من أجل عكس حقائقه على المعطيات اليومية والمستقبلية. لقد صور الإمام الخامنئي حالة التدين المعاصر والاستقلال المعاصر والحرية المعاصرة والمكانة العلمية المعاصرة بشكل مميز، وأوضح سماحته بقلمه البليغ وبصيرته الثاقبة ما الذي كنا عليه وما الذي نحن عليه الآن وما الذي نملكه. هذا القسم هو أيضا يشكل ضرورة من ضروريات ثورتنا الإسلامية. هذه هي بركة انتصار الثورة ورصيد القيادة المؤمنة الرشيدة التي أرست دعائم الحق والإيمان للمسيرة المظفرة. أيها الكرام، أما الآن أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن، السلام عليكم، حياكم الله. في البداية بودي أن أسأل، لماذا اعتبرت الخطوة الثانية للإمام الخامنئي بمثابة وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم لتكون ورقة عمل وعطاء وتوجيه للجيل الشبابي القادم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما طرحه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بشأن الخطوة الثانية و الصبر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية يندرج في إطار سياسات إيران الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمع الدولي رغم الضغوطات الخارجية ورغم العقوبات، لأن إيران لديها إمكانيات ولديها كل السبل اللازمة والإمكانيات اللازمة لتلافي وتجاوز مثل هذه الضغوطات. الصبر الاستراتيجي هو يأتي ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية لبناء دولة قوية تعتمد على إمكانياتها الداخلية. فلهذا السبب إيران خلال السنوات الماضية استمرت في تعاونها وتعاملها مع المجتمع الدولي، وما تمخض عن هذا الصبر هو نتاج الاتفاق النووي الذي لم يترك أثرا إيجابا على الوضع المعيشي، ورغم ذلك فإن إيران استمرت في تعاملها مع الوكالة الدولية ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ولكن إيران تعتمد على الإمكانيات الداخلية وتتخذ منهج العقلانية والتدبر وأيضا التعويل على الكوادر الداخلية حتى لا تكون دولة تعتمد على المساعدات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
نعم أيها الكرام، إن مسيرة الثورة الإسلامية طوال 41 سنة الفائتة هي مسيرة بناء وإعمار وعطاء وازدهار، حيث استطاعت أن تؤسس مفاهيم وقيما ومنظومات جديدة حرية بالقراءة والتتبع والاستلهام، حيث وجدنا الإمام الخامنئي يؤشر وبثقة عالية إلى هذه الحقائق ويطلق العنان لقراءة الإنجازات بذهن واع من أجل رفض المسيرة وترشيد الأمة لانتهاج هذا الواقع القائم لتعزيز المكتسبات واللحاق بركب التطور والازدهار. فالإمام الخامنئي يرى أن الثورة الإسلامية والنظام المنبثق عنها انطلق من نقطة الصفر، لأن الأوضاع في تلك الفترة صعبة وقاسية، حيث يعزو سماحته ذلك إلى هذه الأسباب. فأولا كان كل شيء ضدنا، سواء نظام الطاغوت الفاسد الذي كان بالإضافة إلى تبعيته وفساده واستبداده وكونه نظاما انقلابيا، أول نظام ملكي يتولى الحكم في إيران على يد الأجانب وليس بقوته أو الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية الأخرى، أم الوضع الداخلي المتأزم بشدة والتأخير المخجل على صعيد العلم والتقنية والسياسة والمعنوية وكل الفضائل الأخرى. وعلى الرغم من كل هذه المشاكل الاستنزافية والمصطنعة، قطعت الجمهورية الإسلامية يوما بعد يوم خطوات أوسع وأكثر ثباتا نحو الأمام. وقد شهدت هذه الأعوام الأربعون أنواع الجهاد الأكبر والمفاخر المتألقة والتقدم المذهل في إيران الإسلامية، ويمكن استبيان عظمة التقدم الذي حققه الشعب الإيراني في هذه الأعوام الأربعين بصورة جيدة عند مقارنة هذه الحقبة بالأحقاب المشابهة لها في ثورات كبرى من قبيل الثورة الفرنسية وثورة أكتوبر السوفيتية وثورة الهند. لقد أوصلت الإدارة الجهادية المستلهمة من الإيمان الإسلامي والإيمان بمبدأ نحن قادرون الذي علمه الإمام الخميني الراحل إيران إلى العزة والتقدم على جميع الأصعدة. مرة أخرى أيها الكرام، أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسن هنيزادة. أستاذ حسن، الإمام الخامنئي يرى أن الثورة الإسلامية انطلقت من الصفر لتحقق بالنتيجة أكبر إنجازات في تاريخ الثورة، ماذا يعني سماحته بنقطة الصفر؟
قائد الثورة الإسلامية خطط ملامح الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، وهذه الخطوة تعتمد على استخدام كل الطاقات الشبابية، لأن الجمهورية الإسلامية خلال العهود الأربعة الماضية اعتمدت بشكل بناء وبشكل مكثف على الطاقة الشبابية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرت 8 أعوام. جيل الشباب هو الذي دافع عن مكتسبات الثورة الإسلامية، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية حدد الخطوات الغادمة التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب، جيل الشباب، والجمهورية الإسلامية تعتمد بشكل خاص على الجيل الصاعد، وهذه ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
أيها الأفاضل، بيان الخطوة الثانية بمثابة وضع الأمانة في أعناق الجيل الشبابي، إضافة إلى أنها بمثابة عقد الآمال على الشباب، استنادا إلى السيرة النبوية وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما أعطى هذه الشريحة زاد المسيرة وبصيرة المواجهة مع أعداء الإسلام أما الجانب الآخر لهذا البيان فهو يتناول مستقبل الثورة الإسلامية وآليات التحرك القادم وضرورات المستقبل، حيث نجد أن الإمام الخامنئي يضع جل أمله واهتمامه على عاتق الشباب. وإذا ما دقق أحد في هذا البيان يجد أن كلمة الشباب استخدمت في هذا البيان أكثر من أي كلمة أخرى، وهذا الأمر يكشف مدى اهتمام القائد بالمسيرة القادمة وضرورة أن يأخذ الشباب دوره للحفاظ عليها ورعايتها. وأخيرا أيها الأفاضل، نوجه السؤال الأخير إلى ضيف البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، ما هي نوعية الوعي السياسي الذي بذرته في واقع وعقول الشعب الإيراني ليكون الدينامو النابض لإنجاح الثورة الإسلامية والحفاظ عليها؟
فيما يتعلق بالمواجهات والضغوطات العسكرية والمؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وكانت وما زالت هذه المؤامرات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية تبنى منهج تعزيز البنى العسكرية وأيضا وضع استراتيجية لمواجهة أي احتمالات. ما حدث من خلال اغتيال الشهيدين البطلين الإسلاميين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق الغوص والشهيد أبو مهدي المهندس على يد القوات الأمريكية المجرمة في العراق، والمبادرة الإيرانية في ضرب القاعدة الأمريكية عين الأسد في العراق، يدل على أن إيران بلغت مرحلة متقدمة من القوة الردعية لمواجهة أي احتمالات، وهذه القدرة تستطيع مواجهة أي احتمالات، وإيران سوف تستمر بسياستها الرامية إلى تعزيز قوتها وقدرتها الردعية في مواجهة الاحتمالات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
مستمعينا الكرام، ما يمكن قوله في قراءة بيان الخطوة الثانية للإمام الخامنئي هو أنه يعطي الجيل الشبابي مساحة واسعة للعمل والتأثير والعمل بخزين وتراث الثورة الإسلامية المباركة لإيصال الأمانة إلى الأجيال القادمة، ومن هنا تنصب كل آمال قائد الثورة الإسلامية فيما يخص مستقبل الثورة الإسلامية على الشباب، وهذا ما يظهر في التوصيات السبع التي أرفقها في المجالات المعنوية والعلمية والبحثية وسائر المجالات. خلاصة القول: إنه يجب أن لا يبقى هذا البيان أبداً شعاراً، بل ينبغي أن يتم الاهتمام به في التخطيطات كوثيقة بالغة الأهمية، كما يجب ترجمته إلى فعل وعمل وتطبيق من أجل بناء المستقبل وإيصال الثورة الإسلامية إلى شاطئ الأمان. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكانت تحت عنوان الخطوة الثانية وثيقة وتجسيد للمستقبل القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام والسلام وأهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من وصايا النور. أدعوكم إلى فقرة البرنامج والحديث عن الرزق. قلنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة من البرنامج إن إمام المتقين وأمير المؤمنين علي عليه السلام أوصى ابنه الحسن سلام الله عليه ألا يكون حارس مال غيره، وقلنا أيضا بأنه ما من أحد يقدر على أن ينال من الرزق أكثر مما قدر له، فإذا كان رزق المؤمن يفوق حاجته أنفقه على غيره بملء رغبته لكي يستفيد منه بصورة مباشرة. إن جمع المال للغير، أي جمعه لينفقه الغير، لا يجوز أن يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الإنفاق يعود بالنفع لصاحب المال، إذ لو مات صاحب المال انتهت علاقته بالمال، وعند ذاك فلا له نصيب من الثواب بمثل مال غيره الذي ينفق ماله بعد مماته. فالثواب ليس كشيء يمكن إرساله إلى الميت، بل هو ما يحمله الإنسان في دنياه إلى مثواه الأخير. ولهذا فإن حصول الثواب في هذه الدنيا من المال المكنوز هو رهن بمعرفة صاحب المال لمعنى الرزق والحمد عليه وإنفاقه. وأما من يكنز المال ويبخل في إنفاقه فما عليه أن يعقد الأمل على نيل الثواب بإنفاق ماله بواسطة غيره بعد مماته. ومثل هذا كمثل من يكنز المال لغيره وهو من أهل البخل والجشع. لقد عبر الإمام علي عليه السلام عن استغرابه من البخلاء الذين يعيشون الفقر رغم غناهم، فهؤلاء يعيشون في الدنيا كالفقراء ولكنهم يؤاخذون في الآخرة مؤاخذة الأغنياء، ذلك لأنهم يكنزون المال ويحرسونه لغيرهم دون أن يستفيدوا منه لأنفسهم في دنياهم. ولهذا مستمع الكريم تلاحظ أنه ليس هناك ما يمنع الإنسان من أن يوزع ماله وأن ينفقه بيده وهو على قيد الحياة، سواء كان في سن الشيخوخة أو في ريعان شبابه. فالإمام علي عليه السلام يوصي ابنه الحسن سلام الله عليه أن يلقي بعض ماله على عاتق غيره كي يحمله إليه يوم القيامة، أي أن ينفق ماله على غيره لكي يحصل على الثواب من وراء الإنفاق يوم القيامة. ويمكن أن نستخلص من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يلي: أولا أنه يجب أن يكون الرزق حلالا، وأن المال غير الحلال ليس رزقا بل هو عذاب. ثانيا إن الرزق لا يقتصر على المال فقط، إذ إن العمر والذكاء والفطنة رزق يهبه الله لعباده، ولكن العامة من الناس يظنون بأنه يزداد رزقهم إن مارسوا جهودا ذكية في تحصيل المال والثروات ليس إلا. فهؤلاء هم في غفلة من أمرهم، لأنهم يجنون لأنفسهم رزقا واحدا ويحرمون عليها رزقا آخر كثيرا. فالحقيقة هي أنه من السذاجة والجهل أن يعوض الإنسان الكثير من الثروات المعنوية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده ببعض المال الذي يدخره ويكنسه ظنا منه بأنه قد جمع الرزق كله وما من رزق غيره. وقد سئل علي عليه السلام: لماذا يغنى الجاهل أكثر من العاقل؟ فأجاب: أن عقل العاقل جزء من ثروته. وما زال للحديث بقية أيها الإخوة، والحديث هو حول الرزق، فحتى لقاء آخر جديد من البرنامج، شكرا لكم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شلي غير أجمل صفحة، وين إن الأغنية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه، ما ضل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العزة والرأفة، رب القوة والوداد، رب السلام والقهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهو مدح النبي وسبر أغوار جميل معانيه، حمدا لجميل لطفه بنا، والصلاة والسلام على رسول البشرية وهاديها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأرق وأدق التحيات لمفسر آيات الأخلاق الإنسانية أهل بيته المكرمين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. أنتم معنا في تجوال شعري نبوي عند حضرة النبي الأكرم، واختيارنا لهذا اليوم هي أبيات الشاعر علي القعود من سوريا. نتعرف عليه أولا ثم نتابع شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر علي جمعة القعود عام 1972 في القامشلي بالجمهورية العربية السورية. درس الحقوق في جامعة حلب، وهو عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر، فيما ترجمت بعض قصائده إلى اللغات الفارسية والسريانية والإنجليزية والسلوفاكية والفرنسية، كما نشر نتاجه في دوريات محلية وعربية. حاز على عدة جوائز مهمة، منها جائزة الإمام الخميني التقديرية، جائزة وزارة الثقافة السورية عن أفضل ديوان، وجائزة سيفنكس الدولية، جائزة عمر أبو ريشة، جائزة غسان كنفاني، فيما حاز على قلادة الجواهري الذهبية في عام 2017 عن قصيدة منسيون على قارعة الحرب، كما صدر له في الشعر مجموعات شعرية، منها ديوان قصائد آيلة للقنوت، وديوان آزخ، وقصائد أخرى، وأيضا نذر العاشق وفراشة الوقت، ومجموعة أناشيد بريئة للأطفال، والشاعر يفتح أوراقه. نستمع الآن إلى مقتطفات من شعره، وذلك بصوت الزميل أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة.
وعلى بسمع الظلم صوت عدالة، نقلته آباء إلى الأبناء، وتماثلت لشفى الهداية أنفس من شوقها انشرحت لخير دوائي، ودعت لذكر الله في صلواتها ونقاؤها يعلو عن الأهواء، يعلو شفيف الوجد قلبا مؤمنا قد جاد خشية ربه ببكاء. نور تجلى في جوارح مكة والكون يرقب ليلة الإسراء، والمسجد الأقصى يفيض قداسة وأضاء بالمعراج فجر سمائي.
أعزائنا الكرام، كل يدق أبواب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبجدية حروفه، ويسرد إحساسه بعميق شعوره وينشقها شعرا علّه يصل إلى كنه معرفته. وهنا يضيف شاعر حلقتنا علي الجعود من سوريا قائلا:
ومحمد الهادي رسول هداية، والمصطفى من سادة شرفاء، كتب السلام على القلوب محبة وعدالة في سائر الأرجاء، في روعة التسبيح ينهمر الهدى سمعا يجاري متعة الإصغاء، والحلة الأبهى لدعوة مؤمن ذكر الرسول بطاعة ووفاء، ومع الخشوع من الدعاء تضافرت والحلم يزهر في أرق دعاء، تشتاقه الأنفاس حين يزورها عبقا وتورق لهفة الخطباء. دين حنيف زاخر بمبادئ، والمؤمنون به من السعداء. لاقى الرسول شدائدا في نشره بين الورى من ألفه للياء، ورسالة الإسلام ظلت عبرة للطامحين وموئلا لعطاء، والسيرة المثلى لأروع كائن تبقى دروسا عن أهم ولاء. ومحمد خير البرايا خالد في ذكره السامي مع العظماء.
أعزائي الكرام، كنتم مع قراءة مقطوعة من شعر الشاعر السوري علي جمع الجعود، وهو يرسم بريشته الشعرية أبياتا عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
Thank you. أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني